أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في ذيل البحث الأخير بأن المصنف تعرض إلى استدراك على المطلب، وهو ما ورد في رواية النبوي بأحد النقلين: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقلنا بأنه قد يجعل هذا اعتراضا على أصل الكبرى التي بنى عليها الماتن، وقد يجعل اعتراضا على ما ذكره بالنسبة إلى شحوم السباع، ولا يفترق البحث على كل حال سواء اخترنا الأول أو اخترنا الثاني. والمصنف ذكرنا أنه مصب الاعتراض أن ظاهر النبوي كما قد يقال أن موضوع حرمة المعاوضة هو حرمة الأكل، ومقتضى إطلاق النبوي أنه التراب مثلا يحرم أكله فتحرم المعاوضة عليه وإن كان لأجل المنافع الأخرى، بمقتضى إطلاق النبوي إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه مطلقا، سواء بيع لأجل الأكل أو لا. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يتنافى ما ذكرتموه مع الضابطة التي أسستموها، فإنكم في الضابطة لم تجعلوا المناط في حرمة المعاوضة حرمة الأكل، بل حرمة المنافع المقصودة في العين، وجوزتم بناء على ذلك جواز بيع الطين والتراب وما شاكل ذلك، ومنها الشحوم، شحوم السباع، مع أن الرواية تقول إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه. المصنف يجيب عن هذا الاعتراض بأن الدلالة النبوي قاصرة عن إثبات هذا المطلب الذي تريدون ثبوته للنقض على القاعدة التي بنينا عليها، ولبيان حرمة أكل شحوم السباع. هذه الدلالة قاصرة. لماذا؟ لما أشرنا له في أبحاث سابقة أنه مناسبات الحكم والموضوع محتفة بالرواية، ولا يصح أن يستظهر من النص استظهارا نهائيا للكشف عن المراد الجدي مع إلغاء المناسبات العرفية. والمرتكز العرفي إذا سمع هذه الرواية يفهم أن الشيء إذا كان من المأكولات وأعد للأكل فإذا حرم الله أكله حرمه ثمنه. إذن الرواية ناظرة إلى ماذا عليكم السلام؟ ناظرة إلى الأشياء التي هي معدة لأجل الأكل، ولا نظر لها إلى الأعيان التي ليست معدة لأجل الأكل أصلا كالتراب، فإن التراب ليس معد لأجل الأكل، وشحوم السباع ليست منفعته المعتدة منحصرة في الأكل، بل له منافع أخرى. والنبوي القائل إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه بحسب المناسبات العرفية واضح في النظر إذا كانت المنفعة المقصودة للشيء هو الأكل كاللحوم، بل المنفعة المتعارفة للحوم أكلها، فإذا حرم الله أكلها حرم ثمنها. ولا نظر للرواية إلى الخشب بأن يقال حرم الله أكل الخشب فحرم ثمنه. إذن لا ينبغي إلغاء المناسبات العرفية في تحكيم النصوص الشرعية ولا أقل. إن لم يكن الظاهر ما ذكرنا فلا نحرز إطلاق الرواية، لأقل لا نحرز إطلاق الرواية لبيان الأشياء التي ليست معدة للآخر، لا أقل إن لم يكن ما ذكرنا هو الظاهر فلا نحرز إطلاق الرواية للأشياء التي ليست معدة لأجل الأكل. ومع عدم إحراز إطلاق الرواية لذلك فلا تكون هذه الرواية منافية للكبرى التي أسسناها، ولا تدل على جواز أو على حرمة بيع شحوم السباع، وإن كانت شحوم السباع يحرم أكلها. إذن الرواية قاصرة من حيث الدلالة على إبطال الكبرى التي ذكرناها، وقاصرة عن إثبات حرمة المعاوضة على شحوم السباع. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بقوله ودلالة لقصورها. هذا تمام المطلب في هذا البحث. البحث الجديد يقع البحث في بول الإبل، هل تجوز المعاوضة على بول الإبل أو لا؟ في يبيعون كثير، صحيح شيخ مالك عنده في هناك في الحجاز. نعم يشتري ناس ولا يشتروا يشربوا يعني يشربوا الناس. نعم
يعني احنا نتكلم عن جماعة الاخرى عندهم دي الامور بلي على يوبا، حتى الكورونا ذكروا انه هو على يوبا
تسويق،
بس انا مو جايع في المجتمع ابدا.
في شفت خبر انه احد الاشخاص من الجالية، احد الجوالي الاسيوية اعتقل، كان يبيع بلي بول، يقول بول الإبل، وكان عليه إقبال كثير، استغربوا الدولة فشافوا، بعدين اكتشفوا أنه يبيع بوله، وغريب أنه يتشافون
باكستان.
نعم على أي حال، فأقول يعني هذه الظاهرة موجودة الظواهر. المهم، فهل يجوز بيع الإبل أو لا؟ المصنف يقول إذا جئنا على مستوى الأقوال فإنه حكي عن جامع المقاصد أو ورد في كتاب جامع المقاصد، نعم، وعن كتاب إيضاح النافع دعوى الإجماع على جواز بيعه، والمهم هو البحث عن الدليل. فنقول تارة نبني على جواز شرب الإبل بول الإبل اختيارا حتى مع فرض عدم الضرورة، وتارة نبني على أنه لا يجوز شرب بول الإبل إلا في حال الضرورة، فلا بد من البحث في المقامين. فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول في جواز شرب بول الإبل اختيارا، والكلام في هذا المقام يحتاج إلى تنقيح نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الدليل على جواز الشرب اختيارا؟ والنقطة الثانية، أنه بناء على جواز الشرب هل تجوز المعاوضة أو لا؟ فنحتاج كم نقطة نبحث؟ نبحث عن نقطتين. أما النقطة الأولى، استدل على جواز شرب بول الإبل اختياراً برواية الجعفري حيث ورد فيها أبوال الإبل خير من ألبانها، ومقتضى ثبوت الخيرية لبول الإبل على الألبان أنه يجوز شربها اختيارا، فإن ألبان الإبل يجوز شربها اختيارا، فما كان خيرا منها سيجوز شربه أيضا بلحاظ الاختيار، مع أنه ثانيا لا يوجد في الرواية ما يدل على التقييد الشرب بلحاظ الضرورة، فنتمسك بإطلاق الرواية إذ لا يوجد فيها ما يدل على التقييد بحال الضرورة. فاستدل بهذه الرواية على أنه يجوز شرب بول الإبل اختيارا، وقوله خير من ألبانها مع أن ألبانها يجوز شربه اختيارا، واضح بالدلالة العرفية أنه يجوز شربها اختيارا. واعترض على الاستدلال برواية الجعفري، واضح اسمه على الجعفري، واضح بسندا ودلالة. أما الاعتراض السندي فلو رجعنا إلى سند الرواية، أما الراوي المباشر وهو الجعفري، وهو وإن كان مردد بين شخصين، بين داود ابن القاسم الجعفري، داود ابن القاسم الجعفري وسليمان ابن جعفر، ولكن هذا التردد لا يضر لأنه كلاهما ثقة، فلا ينبغي التوقف من جهة الراوي المباشر. نعم، يوجد في سند هذه الرواية بكر بن صالح، وبكر بن صالح لا توفيق له في كلمات الرجاليين. نعم، يمكن إثبات وثاقته بناء على كبرى تفسير القمي، أن من وجد في كتاب تفسير القمي فهو ثقة، وكامل الزيارات بناء على تعميمه للمشايخ غير المباشرين لجعفر بن قولوي، إن شاء الله بحف الرجال في محله. فبناء على إحدى هذين المسلكين بل فيمكن إثبات وثاقة بكر بن صالح، ولهذا بناء على مباني السيد الخوئي ولو تفسير القمي يرى أن هذه الرواية تامة. إذن المشكلة السندية في بكر بن صالح قد تحل بناء على بعض المسالك، وأما من ينكر هذين المبنيين فلا يوجد طريق علمي واضح لإثبات وثاقة بكر بن صالح، فتكون الرواية غير تامة حجية. من ضعفه؟ ذكر ابن صالح؟ أنا ما التفت. إذا ضعف خلاص بعد يصير تعارض بين التضعيف والتوثيق. أنا في بالي أنه ما في تضعيف له، بس إذا ثبت التضعيف فصير معارضة بناء على قبول تضعيفات النجاشي. هذا ما يتعلق بالسند. أما الدلالة فقد اعترض على دلالتها باعتراضين. الاعتراض الأول أنه لم يحرز نظر الرواية إلى مقام بيان جواز شرب أبوال الإبل. هي ليست في مقام البيان من جهة أبوال الإبل، بل هي في مقام بيان ذم ألبانها. التفت للمطلع. إذ هنا محتملان في الرواية، تطح الآن إن شاء الله. تارة نقول أن المتكلم في مقام بيان من جهات حكم الأبوال، فيقول بول الإبل خير من ألبانها، فنستدل بما ذكرناه بالبيان الذي ذكرناه. تارة نقول لا، المتكلم في مقام بيان ذم الألبان ويقول ترى أبوالها أحسن من ألبانها، وننظر لكم بنظير. لو سئل شخص عن الناصب مثلا فتقول بأن الكلب أطهر منه، فهل معنى أن الكلب طاهر وكلاهما طاهران بس هذا أطهر من؟ هذا تعبير عرفي يستعمله العرب في مقام بيان ذم من؟ ذم ما يكون في مقام بيانه المسؤول عنه، وهو أن الناصبي بلي لا خير فيه، وأن الكلب أفضل من أو أطهر من. ونظير ما ورد في بعض الرجاليين قالوا هو أضعف من أبوه، مع أن أبوه أو هو أوثق، بل أبوه أوثق، أبوه أوثق، أبوه أوثق من، مع أن أبوه واضح الضعف. فهو ليست في مقام بيان الأب، في مقام بيان ذم الولد، وأبوه ترى أوثق منه، وهذه تعبيرات عرفية نستعملها. فبعض الأعلام حمل هذه الرواية على أنه في مقام ذم الألبان، حيث كان يتوهم أن الألبان فيها منفعة ومصلحة وما شاكل ذلك، قالوا أبوالها ترى خير من ألبانها. مو معنى أن الأبوال فيها خير، لا، في مقام ذم شنو؟ الألبان. فليس هو في مقام البيان من جهة البول، وهذا تعبير عرفي يستعمله العرب كثيرا في مقام التفضيل. ها شيخ ملك شنو تقول هالكلام؟ واحد كان يسأل ترى ها وش هذه ألبانها؟ تقول لي أبوالها أحسن من ألبانها، ترى أبوالها أحسن من ألبانها، يعني وش يعني كلش؟ استعمل كثير اضطراد الاستعمال. بعد هذا الشيخ مالك يقول
في بعض الروايات شاهدنا تبين مثلا الشيخ عمر البقر انها دواء ولحمها في بيان يعني انه افضلية من هذا السياق. لكن فيمكن ان نفهم انه ليس في مقام ذمها بل انه افضل من حيث المنفعة.
يقولك تعارف الاستعمال الذم، يعني تعارف استعمال هذا التركيب في ذم بلي المفضل عليه أو المفضل عليه، كاشف على أنه يوجب الإجمال في هذه التعبيرات لكثرة استعمال هذا التعبير في مقام الذم، وكثرة الاستعمال قرينة محتفة بهذا التعبير توجب الإجمال. هكذا المدعى، واضح النكتة؟ الذم يعني. نقول في مقام التعليق على هذا المحتمل أن هذا المحتمل خلاف ظاهر الرواية بحسب تركيبها الأولي، فإن ثبت كثرة استعمال هذا التركيب عند العرف في بيان الذنب بكثرة توجب الإجمال فبها ونعمت. بأس تقول أستاذنا ونعمت أن إجمال، وإن لم تصل إلى تلك الدرجة التي توجب الإجمال فمجرد أن هذا التعبير استعمل في مكان لأجل قرينة الذنب لا يوجب رفع اليد عن هذا الظهور الأولي لهذا التارب تركيب، فنحافظ على الظهور الأولي للتركيب هذا أولا، ولا موجب لرفع اليد عن أفعل التفضيل خير. ثانيا أن هناك قرينة داخلية في الرواية تنفي نظر الرواية في مقام ذم اللبان وعدم بيان حيثية الأبوال، وذلك لأنه إذا أكملنا قراءة الرواية فورد في ذيلها ويجعل الله الشفاء في ألبانها، تتميم الرواية ويجعل الله الشفاء في ألبانها، فهل في مقام ذم الألبان؟ لا، واضح بقرينة الذيل ليست الرواية في مقام ذم الألبان، إذ كيف يقول ويجعل الله الشفاء في ألبانها؟ فمن الواضح أنه لا يمكن أن نفسر الرواية أنها في مقام بيان ذم الألبان، وكأن الشرع يقول كأنه واحد سأل الإمام ماذا تقول في الألبان، يقول بولها أحسن من ألبانها في مقام ذم اللبن، كيف يكون في مقام ذم ويجعل الله الشفاء في ألبانها؟ فهذا الذيل كاشف عن أن نظر الرواية ليس إلى ذم اللبن. هو المستشكل يقول عن اللبن، المستشكل يقول رواية في سؤال، ما في سؤال الإمام مباشرة جايب علي، لأن
بعضهم حتى مع هذا الزيل
نعم.
قال أن هذا أشبه بالإنكار، يعني الإمام يقول أبوالها خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في
لا أبوالها. بعيد خلاف ظاهرها مو إنكار ويجعل الله الشفاء في ألبانها،
يعني
ظاهرها إخبار بعد،
يعني الشفاء من بابه يكون في الأبوال،
بلي مو أنه كان يعني كان يستنكر ويجعل الله الشفاء في ألبانها، إيش قاعد تقول أنت؟ لا هذا يعني افترض أن في سائل وجاي يستنكر، هذا خلاف الظاهر. إذن الاعتراض الأول على الاستدلال وهو أنه اعتراض الدلال أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة بل الأبوال بل من جهة ذم الألبان خلاف الظاهر جدا، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه بلحاظ النظر إلى ذيل الرواية فإن ذيل الرواية قرينة متصلة محتفة بالرواية تكشف على أن النظار هو في حالة الضرورة والعلاج، وليس النظر في الرواية إلى حالة الاختيار، حيث تقول الرواية ويجعل الله الشفاء في ألبانها، إذن الرواية ناظرة إلى النظر لحالة الاختيار أو حالة العلاج والمرض، ظاهر الرواية بحكم الذيل أن المنظور للمتكلم مو الحالة الاختيارية وناظر إلى الحالة الاختيارية، يقول يجوز شرب الأبوال اختيارا ويجوز شرب اللبن اختيارا، بل ناظر إلى عروض حالة ثانوية ويقول في هذه الحالة الثانوية بول الإبل خير من الألبان، وإن كان الله جعل الشفاء أيضا في الألبان. فلا نحرز نظر الرواية إلى جواز الشرب الاختياري. هذا الاعتراض الثاني على الرواية. وهناك اعتراض ثالث سنتعرض إليه بعد ذلك، المعارضة. لو قلنا الرواية تامة السند تامة الدلالة فهي معارضة برواية أخرى، نتعرض لها في المقام الثاني. إذن النقطة الأولى الآن استدل على جواز شرب أبوال اللبن برواية الجعفري، وهناك مشكلة سندية ومشكلة دلالية. خب، هذه النقطة الأولى تمت. النقطة الثانية، بناء على القول بجواز الشرب الاختياري، هل تصح المعاوضة أو لا؟ بناء على ما نقحنا في الأبحاث السابقة حيث ذكرنا في بحث أبوال ما يؤكل لحمه، تذكرون المطلب إن شاء الله، بناء على جواز شربه قد يقال بصحة المعاوضة عليه، لأن له منفعة محللة عقلائية مقصودة، حاله كحال الأدوية والعقاقير. مر علينا المطلب، في الأدوية والعقاقير يجوز المعاوضة عليها لوجود منفعة محللة مقصودة. متى استشكلنا على المطلب؟ إذا بناء على حرمة الشرب، هنا وقعنا في مشكلة. أما بناء على جواز الشرب كما تقدم سابقا، يجوز المعاوضة على الأبوال، بل كأبوال مأكول اللحم كما تقدم، بناء على جواز الشرب وفي بول الإبل. أو أوضح المطلب، فما في بحث مستأنف غير الذي تقدم سابقا. هذه بل كله بناء على جواز الشرب. المطلب الثاني، بناء على حرمة الشرب اختيارا. والكلام في نقطتين، ما هو الدليل على حرمة الشرب اختيارا؟ وأن الجواز مختصا بالضرورة. الثاني، ما هو الحكم المترتب على ذلك من حيث المعاوضة؟ أما المطلب الأول، استدل على أنه يحرم شرب الأبوال الإبل إلا في حال الضرورة بدليلين. الدليل الأول وهي رواية سماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، في نسخ ينعت به عند الوجع. في المصنف لو تراجع المصدر الرئيسي فيها ينعت به عند الوجع، هنا كاتبين ينفع به، ينتفع به من الوجع. المهم ما أثر في الاستدلال من هذه الجهة، هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. التفت للمطلب، استدل برواية سماعة لإثبات أنه لا يجوز الشرب إلا في حال الضرورة، بدعوى أن ظاهر الرواية حصر جواز الشرب في مورد الانتفاع به لأجل الوجع. وقد اعترض على الاستدلال بالرواية، اعترض أكثر الأعلام على الاستدلال بالرواية أنه غاية ما تدل عليه الرواية في جوابها عن السؤال أنه يجوز شرب بول الإبل في حالة الحاجة لأجل العلاج، وإثبات شيء لا ينفي ما عدا، ولا تدل على أنه في غيره لا يجوز. وقيد ينتفع به من الوجع ورد في كلام السائل وليس في كلام الإمام، لو كان هذا القيد وارد في كلام الإمام لقلنا الإمام حصر الجواز في مورد الحاجة وأجل الضرورة لأجل العلاج، ولكن القيد ورد في كلام السائل، وإذا كان كذلك لا ينعقد للجملة مفهوم. مثلا لو واحد جاء وسأل الإمام هل لي أن أصلي الظهر، هل لي أن أصلي صلاة الظهر مثلا الساعة 4:00؟ قال لا بأس به. يعني هل هذا حصر لجواز الصلاة الساعة 4:00؟ لا. إذن وحس يوجه للإمام سؤال جواب لا بأس بذلك، أما الحصر من وين؟ والمدعى أننا نريد أن نستدل بالرواية يا شيخنا على أنه لا يجوز شربها في حال الاختيار وأن الجواز محصور بالضرورة، فكيف نثبت هذا المطلب؟ تفتي المطلب؟ إذن هنا عقد سلبي نحتاج إلى إثباته. لا يجوز، مو إحنا ثبت العقد، مو بحثنا في العقد الإيجابي يجوز في حال الضرورة، هو ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، واضح أنه يجوز في حال الضرورة. الكلام في أي حال؟ حال الاختيار، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمن يستطيع أن يتمم الاستدلال لهم للعلامة؟ هذا رأي العلامة، نعم رأي العلامة والمحقق، هذا رأيهم.
يعني
يتعلق بحكم شرعي، يعني ليس أمرا مثلا شبهة موضوعية أو شيء خارجي. نعم. ويمكن أحسنت، ويمكن أن يتمم الاستدلال بدلالة الإمضاء والسكوت، حيث إن الظاهر من الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أنه لا يجوز شربها حال الاختيار وكأنه فارغ عن ذلك، ويسأل ينتفع به في الوجع فهل يجوز شربه؟ ليش يحصر السؤال في مورد خاص؟ هذا يكشف على أن السائل مرتكز في ذهنه المفروغية عن عدم جواز الشرب في الحالة الاختيارية، وإنما يسأل في حال العلاج ينتفع به في حال العلاج هل هذا مصحح لجواز الشرب أو لا. والمفروض أن الإمام عليه السلام سكت عن ذلك ولم يردعه عما هو مرتكز في ذهنه، فسكوت المعصوم عن ما هو مركوز في ذهن السائل يكشف عن تقريره وإمضائه، وإلا لو كان ما في ذهن السائل ليس بصحيح بل ويخالف أحكام الشارع لوجب على الإمام أن ينبه. إذن الاستدلال بالرواية بلحاظ المفروغية المستكشفة من سؤال السائل، هل تستظهرون المفروغية من السؤال؟ سألت أبا عبد الله عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ لو كان يسأل حكم الأولي يسأل حكم الأولي، كأنه فارغ أن حكم الأولي ترى هذا ما يجوز، ولا الاستخباط مثلا، بس يقول أنا الآن ينتفع به عند الوجع، هل هذا مصح لي أن أشرب؟ استظهار لطيف هذا كما ذكره جمع من الأعلام. هذا بحث ثاني سنأتي إن شاء الله. هذه النكتة، هل هذا السؤال يكشف عن المفروغية حتى الإمام يسكت ويردع؟ لا ما يكشف. واحد سأل الإمام أنه ينتفع به في الوجع، قال وترى معنى أنه ينتفع يصير لنا نشربه، قال لا يجوز. ولو أن حكمه الأول الكراهة، فيسأل عن الجواز والإباحة، لازم حكم حرام يعني، لعله سامع في ذهنه أنه فيه كراهة الشرب أبوال، كراهة الشرب لا ينبغي شربه، بعدين قال هل هذا مصحح لي في رفع حكمه الأولي؟ من قال أن المرتكس في ذهنه هو الحرمة؟ يمكن الكراهة، ويسأل عن ارتفاع الحكم الأولي بأنه يجوز لي أن أشربه فيرتفع ذاك الحكم أو لا، تفتين مطلع. فتأمل، قد يقال لا يستفاد من الرواية المفروغية عن أن ما في ذهن السائب هو الحرمة، لعله لو سلمنا في مفروغية من السؤال، لعل المفروغية أنه هو الكراهة، أو أنه إنما ذكر هذا القدن لا داعي للشرب إلا في حال العلاج، ليش واحد يشرب الأبوال؟ وإنما ذكره من بعض أنه لا داعي إلى شربه إلا لأجل العلاج، فكأنه عشان ما يستغرب لهم ليش تشرب البول، قريب كأنه واحد يسأل إمام يجوز لي أن أشرب الأبوال، خو ماي ماكو ماي يعني تشرب أبوال، فذكر هذا القيد من باب تنقيح موضوع الباب، موضوع مصحح السؤال، متفتين إنما يذكر ذلك لكي يكون موضوعا لتصحيح السؤال، لا أنه مفروغ في ذهنه أنه هذا حرام بحسب القاعدة الأولية والإمام سكت عن ذلك، إذن لا يحرز أن هناك مفروغية عن أن الحكم هو الحرمة. نكتتين، أولا أن السؤال يصح هذا القيد من باب تصحيح السؤال عقلائيا وعرفا، مو معنى أنه مفروغ عنه الحرمة. ثانيا لو سلمنا في من قال أن المفروغ هو الحرمة، لعل المفروغ هو الكراه، الكراه هذا إشكال أول. نعم أعيد، الوجه الأول لا نسلم أصل وجود مفروغية في ذهن السائل، بل إنما ذكر القير تصحيحا للسؤال عرفا. شنو الداعي أنك تأكل أنت الأبوال؟ يقول لأنه ينتفع به لأجل العلاج، مثل احنا يسالوننا ما المرقدوش كذا انت زين حق اشربه ما في مشكله، مو معنى انه مرتكس في ذهن السائل الحرام او الكراهه. اذا الاستدلال بالروايه من جهه المفروغيه محل اشكال. الوجه الثاني لتتميم الاستدلال بما ذكره الشيخ التبريزي رحمه الله عليه من أنه عندنا قاعدة مرتكزة في الذهن أن ما هو محرم شربه اختيارا لا يجوز لأجل مجرد الوجع أن تشربه، أو مجرد حاجة عرفية أن تشربه، ما كان محرما بحسب أصله لا يجوز شربه في حالة الوجع أو في حالة اختيار وما شاكل، أو في حال استغفر الله الحاجة البسيطة ينتفع به عند الوجع. وحينئذ الظاهر من السؤال أن التجويز في حال الوجع تجويز له بلحاظ أن هناك حالة اضطرارية، وهذا مساوق أنه في حال الاختيار يحرم شربه، وإلا لو كان شربه ليس بحرام لما كان هناك وجه للمصحح لتجويز شربه في أثناء الوجع والحاجة العرفية. ولكن هذا الكلام محل إشكال أيضا، إذ أنه بالعكس نفس تجويز الرواية للشرب في حال الوجع وفي حال الحاجة العرفية دليل على أنه محرم في حال الاختيار. إذ لو كان محرم في حال الاختيار كيف مجرد أنه ينتفع به في الوجع يجوز شربه؟ ما كان محرما حال الاختيار لا يكفي في جواز شربه مجرد أنه ينتفع به في حال الوجع. فنفس تجويزه في مورد إنما فرض ضرورة، ما قال يتوقف، قال ينتفع به أو ينعت في الرواية ينعت للوجع، مجرد تجويزه في أنه ينعت للوجع كاشف أنه في حال الاختيار يجوز أو لا يجوز، يجوز شربه لا أنه يحرم شربه. فالرواية أدل على الجواز من الحر من الحرمة. وهذا أيضا ذكره الشيخ التبريزي النقطة الثانية، قال قد يقال أنه بالعكس الرواية أدل على الجواز من كونها على الحرمة، أشار للمطلب التبريزي وبعدين قال أنه لا، الرواية قد يقال تدل على الجواز هذه أصلا لا تدل على الحر على الحرمة. إذن الاستدلال بالرواية دلالة محل إشكال. إذن انتهينا أن هنا إشكال دلالي، لا يستفاد من الرواية حصر جواز الشرب في وين؟ في حالة الضرورة. ويضاف إلى الإشكال الدلالي، قلت لكم عادة نتعرض إلى سند الروايات، الإشكال السندي، فإن الرواية ضعيفة لوجود مجاهيل عديدة فيها، منهم أحمد بن الفاضل، ومنهم إسماعيل بن عبد الله. لاحظوا السند بتشوفون في هذه الشخصيتين، بلي أحمد بن الفاضل في السند وهو لا توثيق له، وإسماعيل بن عبد الله أيضا لا توثيق له، والرواية منقولة عن طب الأئمة للحسين بن بسطام وهو مجهول، هو وأخوه هم نقلين الكتاب، كتاب شنو؟ كتاب طب الأئمة للحسين بن بسطام. إذن الرواية أيضا فيها مشكلة سندية. إذن هذه الرواية التي استدل بها على المسلك الثاني غير تام. الرواية الثانية موثقة عمار، والرواية تامة السند. موثقة عمار معروف رواية التي يعني السند متكرر. خلنا نشوف الرواية. سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال يشربه الرجل. سؤال، بول البقر يشربه الرجل؟ بحثنا في البقر وفي الإبل شيخ مالك، لكن احنا سؤال في بول البقر الآن. قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. هذا وكذلك بول الإبل، هذا محل الشاهد. فيقال وش بتقولون؟ هذه جواب من الإمام. كل كنت تشكلوا على الرواية ما ضلت رؤية، لا تشكلوا عليها شيخنا شيخ مالك، ما ضل شيء. الرواية تامة السند ضعيفة الدلالة، والدلالة الرواية تامة الدلالة ضعيفة السند، شنو بقى؟ كل أصول عملية، كل البراءة والاستصحاب، مشكلة. خب هذه الرواية استدل بها بمفهوم الشرط، حيث احتوت على جملة شرطية فلها مفهوم، فمفهومها إذا لم يكن محتاجا إليه يتداوى بشربه ففيه بأس. فاستدل بمفهوم الجملة الشرطية. والاستدلال بها يا شيخنا متوقف على تمامية مطلبين. المطلب الأول كبرى ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وقد ناقش في ذلك بعض الأكابر كالآخن في الكفاية، كالمحقق الإصفهاني، أنكروا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ببيانات تعرضنا لها في الكفاية ليس هنا بحثها. ومن أراد أن يراجع كلام الإصفهاني ذكر هذا المطلب في الجزء الثاني صفحة 413. ليش أنكر الإصفهاني المفهوم للجملة الشرطية؟ أحد يعرف؟ درستوا كفاية ولا الآن؟ ها شيخ درستوا كفاية؟ كفاية ما درستم بعدكم، كلكم ما درستوا كفاية. شيخنا ما وصلتوا لو حتى كفاية درستوا. ها راجعوا مطلب الكفاية، ما هي النكتة في إنكار المفهوم للجملة الشرطية، وراجعوا كلام الإصفهاني عشان تحفظ المطالب الأصولية. أي مطلب أصولي يجيك تحتراجعه. هذه طريقة حق حفظ المطالب الأصولية. الآن مفهوم الشرط كيف نثبت مفهوم الشرط؟ روح راجع اليوم بحث مفهوم الجملة الشرطية. هذا الاعتراض الأول يحتاج إلى بحث في محله في الأصول. الاعتراض الثاني أن المفهوم فيه بأس، فيه بأس، هل يستفاد منه الحرمة أو هو أعم مطلق المبغوضية؟ فيه بأس، هل يدل على الحرمة أو أنه ظاهر في المبغوضية أو ظاهر في الكراهة؟ فهنا ثلاثة اتجاهات. اتجاه يقول فيه بأس ظاهر في الحرمة، فيه بأس شديد، حديد هذا، فيه بأس يعني شنو فيه بأس؟ حرام. مسلك يقول لا فيه بأس يعني كراهة. مسلك ثالث يقول لا مطلق المبغوضية الجامع الأعم من الكراهة والحرمة. وين تظهر الثمرة إذا قلنا مطلق المبغوضية أو قلنا بالكراهة؟ وين تظهر الثمرة؟ واضح شيخنا؟ أصول وما أدراك ما الأصول، فقه بلا أصول ليس بفقه. ليش؟
بناء على
أحسنت، نقول بناء على أن فيه بأس ظاهر في مطلق المبغوضية نستطيع إثبات الحرمة بناء على مسلكين، مسلك الإطلاق ومسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والحرمة. ما مر عليكم هذا في المضفر في الحلقة الثانية موجود، في الحلقة الثالثة موجود، الثانية ما أتذكر موجود أو لا، في المضفر موجود. حيث إنه ذهب بعض الأعلام أن استفادة الوجوب والحرمة ليس بالواضع وإنما بقرينة عقلية، وهو أنه متى ما كان الشيء مبغوضا ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بالحرمة، ومتى ما كان محبوبا ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بالوجوب، أو يستدل على ذلك بالإطلاق كما ذهب له المحقق العراقي قدس سره، فإن الوجوب مستفاد من الإطلاق، الحرمة مستفادة من الإطلاق، ببيانات للإطلاق أيضا في محلها. هذا المطلب الثاني تراجعونه في الأصول، استفادة الوجوب والحرمة بغير الواضع بالإطلاق وحكم العقل. ما هو تقريب الحكم العقل؟ ما هو تقريب الإطلاق؟ راجعوا مطلب الأصول، نسألكم بكرة عنه إن شاء الله. أعطوني تقريب إلى الإطلاق وتقريب لحكم العقل، موجود في المضفر، موجود في الحلقة الثالثة، وسيأتينا إن شاء الله في دروس آتية البحث في هذا العبارة لا بأس وفيه بأس. سنتعرض إن شاء الله أنه ما هو الظاهر من قوله فيه بأس يتتعرض. الآن الاستدلال مبني على أن فيه بأس إما ظاهر في الحرمة أو مطلق المبغوضية ونضم إليه حكم العقل أو الإطلاق، المهم مو ظاهر في الكراهة حتى نتمم المطلب. إذا تمت دلالة الرواية بالمفهوم فحينئذ تحصل المعارضة بين رواية الجعفري وبين موثقة عمار. إذ رواية الجعفري تقول يجوز شربه مطلقا بناء على الاستدلال، وموثقة عمار قائن كإن لم يكن لأجل التداوي والحاجة ففيه بأس حرام، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق رواية الجعفري بمفهوم موثقة عمار. فحتى لو تمت رواية الجعفري وسلمنا بإطلاقها وكل شيء تام فإنها معارضة بمفهوم موثقة عمار، والنسبة هي العموم والخصوص المطلق. مطلق يا إن شاء الله. فنقيد إطلاق رواية الجعفري، فالنتيجة أننا لا نستطيع أن نثبت شنو الجواز مطلقا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو الجواز أو حرمة الشرب إلا في فرض الضرورة. المطلب الثاني بناء على حرمة الشرب إلا في الضرورة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ معنى لا منفعة له محللة في حال الاختيار، منفعته المحللة في أي مورد؟ ما هو الجواب؟ يأتي الضابط التي ذكرها الشيخ الأعظم. بناء على ضابطة الشيخ الأعظم أن ضابط حلية المعاوضة المنفع المحلل حال الاختيار، والمفروض أن أبوال الإبل هنا يحرم شربها، فلا منفعة لها محلل حال الاختيار. حال الاختيار ما لها منفعة، فتكون المعاوضة عليها محرمة، مثل ما ذكرنا في وين؟ في أبوال ما لا يؤكل لحمه، وفي نفس أبوال ما يؤكل لحمه بناء على نجاستها. تذكروا المطلب إن شاء الله. نعم، بناء على ضابطة أخرى لم يقبلها المصنف، وهو حكم العقلاء بالمالية، وهذا مسلك قلناه آخر. العقلاء متى ما قال أن لها مالية لها منفعة ولو في حال الضرورة كفى ذلك في جواز المعاوضة. والعقلاء يقولون أنه حالها كحال الأدوية والعقاقير، فالأدوية والعقاقير منفعتها في أي حال؟ الضرورة. هذه أيضا أبوال الإبل منفعتها في حال الضرورة، والمنفعة في حال الضرورة كافية في صدق أن العين لها مالية عند العقلاء، ويبذل بإزائها المال، فتكون المعاوضة صحيحة لأن المدار على المنفعة العقلائية ولو حال الضرورة. ولكن الشيخ ما قبل بهذه الكبرى، تذكرون الشيخ لا يقبل بهذه الكبرى. ولا يوجد ما يدل على جواز بيع أبوال الإبل بناء على حرمة الشرب حسب الصناعة إلا دعوى الإجماع، ولكنه الإجماع بحسب الظاهر غير ثابت لمخالفة غير واحد من الأعلام. أيضا يذكرون عباراتهم. واضح المطلب؟ خلنا نقرأ. قال الثاني بول الإبلي، شوف قال يجوز، الآن بتوصيف بعدين بيجي مبنى، هي توصيف، يجوز بيعه إجماعا، مو دليل الإجماع، هذا الشيخ قاعد يوصف يقول في إجماع في المسألة، مو دليل الإجماع، لا، يجوز بيعه بحسب الاتفاق على ما في جامع المقاصد. مو أنا أقول، من اللي يقول؟ جامع المقاصد. افلتها في رأس عالم وطلع منها سالم، رميها في رأس العالم وطلع منها سالم، على ما في جامع المقاصد. وعن إيضاح النافع، لمن إيضاح النافع؟ للشيخ إبراهيم القطيفي. واضح؟ إيضاح النافع للشيخ إبراهيم القطيفي. وعن إيضاح النافع أيضا، لماذا يجوز بيعه إجماعا؟ إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها، فإذا قلنا بجواز شربه اختيارا فله منفعة محللة مقصودة فيجوز المعاوضة عليه. وإما لأجل الإجماع، هي بنقشة بعدين الإجماع المنقول، وإما لأجل الإجماع المنقول، الإجماع المنقول على جواز البيع. لو قلنا بعدم جواز، إذا ما عندنا دليل بناء على عدم جواز الشرب إلا دعوى الإجماع المنقول، واضح إن شاء الله. أما على جواز الشرب نحتاج إلى إجماعات على القاعدة، على الضابطة التي ذكرناها سابقا. نعم، بناء على حرمة الشرب ماكو شارة إلا الإجماع المنقول. لو قلنا بعدم جواز شربها كما قال العلامة والمحقق إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماع بحثناها قرأنا الرواية وموثقة عمار قرأناها. لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا على مبنى وش قلنا لا يجوز المعاوضة عليه لأنه لا منفعة له محللة مقصودة إن شاء الله ياي. ولكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا كما يظهر. أيه اللي يظهر المنفي لو النافي إجماعيا أو لم يكن إجماعيا؟ هذا عندنا منفي عندنا نافي. النافي لم يكن إجماعيا، المنفي إجماعيا. هذه كما يظهر إشارة إلى النفي. لم يكن إجماع كما يظهر ذلك أنه ليس بإجماعي، فهذا يقول كما إشارة إلى النفي لا المنفي، لأن هذه العبارة عند العلم تارة تكون إشارة إلى المنفي تارة إشارة إلى النفي، هنا إشارة إلى النفي. لم يكن إجماعيا، ليش مو إجماعي؟ كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة. عطنا عبارة النهاية وعطنا عبارة النزهة، يأتي غدا في مطلب بسيط في العبارات يأتي بحثه غدا وننهي المطلب هذا إن شاء الله وندخل فيه. فلي بيع العذراء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.